بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة، وهي إن شاء الله ستكون سلسلة إن شاء الله من هذا اليوم، الحلقة الأولى إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة، وهذه السلسلة ستكون في أحكام السجود. ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. ألكنك الله الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء أبدأ إن شاء الله في سلسلة علمية فقهية تتعلق بأحكام السجود وما يدور حوله من أحكام بعون الله وتوفيقه، على شكل سلسلة أو حلقات. فالسجود في اللغة يدل هذا الاسم أو المصطلح على الميل والخضوع والتذلل، يعني يدل في أصل تركيبه اللغوي على أنه إذا أطلق أريد به الخضوع والتذلل والميل. وفي الاصطلاح الشرعي، السجود تمكين المصلي جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه من محل سجوده طاعة لله أو تعبدا لله تعالى، أي لا بد أن يضع هذه الأعضاء في أثناء السجود كما سيأتي. إذن الوصف أو تعريف المصطلح أن السجود عبارة عن أن الساجد يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه من محل سجوده طاعة لله. ولذلك من الأخطاء التي تحصل للمصلين في أثناء السجود أنه قد يمكن جبهته ولا يضع أنفه في الأرض، أو يفعل العكس، يضع أنفه في الجبهة في الأرض ولا يضع جبهته بلا عذر شرعي. وبعض الناس يخطئ في السجود، يرفع قدميه في أثناء السجود، وبعضهم يرفع إحدى قدميه، يمكن للأخرى ويلصق الأخرى بالأولى فلا تلامس الأرض. لا بد عند السجود أن تلامس أطراف القدمين الأصابع جميعا الأرض في أثناء السجود. وكذلك الكفان، لا بد أن يمكن المصلي كفيه من الأرض في أثناء السجود، لا يرفع أحد الكفين أو إحدى الكفين ويمكن الأخرى كما سيأتي إن شاء الله في مستقبلا في أثناء الحديث عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. والسجود أيها الأحبة، كما تعلمون قبل قليل ذكرنا أنه طاعة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا اللقاء، العلماء اختلفوا أيهما أفضل في الصلاة، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود. والفقهاء اجتهدوا، فمنهم من قال طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، ومنهم من قال بل كثرة الركوع والسجود. والله أعلم أن القول الوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلاحظ صفة صلاته عليه الصلاة والسلام يلاحظ أمرين مهمين جدا. الأول أنه إذا أقام الليل أطال في القيام وفي القراءة وأطال في الركوع والسجود، لذلك كان قيام الليل عنده 11 ركعة في رمضان وفي غيره. لماذا؟ لأنه كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود. بينما في النهار والله أعلم كثرة الركوع والسجود. العموم كلاهما طيب، لكن العلماء الذين قالوا أنه إذا كان الصلاة صلاة الليل فطول القيام أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، يعني تكثر الصلاة، كمثلا الضحى تصليها 6-8-10 ما استطعت. كذلك السنن القبلية الرواتب والبعدية مع الصلوات المفروضة، فهذه كثرة ركوع وسجود. واستدلوا بقوله تعالى قم الليل إلا قليلا في صلاة الليل، قاموا إذن قالوا خصت صلاة الليل بطول القيام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لهذا قالوا قيام الليل ولا يقال قيام النهار. فمن هنا أخذ العلماء من هذا الدليل أن في الليل طول القيام أفضل، قراءة طويلة، لذلك في النهار لا، كثرة ركوع السجود. الدليل الثاني قالوا أيضا مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل طول القيام أو إطالة القيام بالليل أنه ما زاد على 11 ركعة في السنة الثابتة عنه أو 13 ركعة في رمضان وغيره، وكان يصلي الركعة الواحدة في بعض الليالي بسورة البقرة كاملة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة كما سترون، الذي جاء في حديث حذيفة. وأما بالنهار فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام الطويل، بل كان يخفف ويكثر من السنن ويكثر من ويحافظ كذلك على المفروض. هذا من الأدلة التي استدلوا بها في عند الملاحظة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والملاحظة لسنته صلى الله عليه وسلم. المهم أن المصلي إذا استطاع أن يطيل القيام كان ممن يملك القوة والعزيمة وحفظ القرآن، فليقم الليل طويلا، ليلة يعني يصلي صلاة طويلة، وإن صلى 11 ركعة أو أقل في النهاية يوتر بركعة. وهنا لا بد أن ننتبه للشيء الثاني الذي ذكرته، وخاصة أيضا الأئمة الذين يصلون بالناس. إذن المصلي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان إماما أو مأموما، إذا طال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام أن يخفف الركوع والسجود. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة التي فيها توازن. اليوم نلاحظ المصلين أو الأئمة يطيل القيام حتى في الصلوات العادية في صلاة العشاء والمغرب، لكن عندما يأتي للركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ما تستطيع أن تدرك معها الأذكار. لماذا؟ لا يوجد توازن في الصلاة، وهذا لا يدل على فقه الإمام. الإمام ينبغي أن يكون فقيها، أن يدرك أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوازن بين ركوعه وسجوده وقيامه. أما أصلي بالناس وأقرأ من القرآن الكثير عندما أتي للركوع والسجود بسرعة ولا يكاد اللي معي يستطيع أن يأتي بذكر الركوع والسجود، فهذا خلل في الصلاة. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه وقيامه. ودل على ذلك الحديث الصحيح، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني الركعة الأولى، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني ركعة الأولى البقرة، يقول فمضى يعني كمل، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. وهنا الشاهد من الدليل، اسمعوا: فكان ركوعه نحو من قيامه، أي قريب منه، لا يطيل القراءة ويخفف الركوع. قل: فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، يعني في الركعة الثانية قريبا مما ركع، عفوا، ثم قام طويلا، أي لما قام بعد الرفع من الركوع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. شفتوا كيف التوازن في الصلاة؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يليت الناس تنتبه لهذا الهدي، يليت أئمة المساجد ينتبهون لهذا الهدي، وخاصة في رمضان حتى في قيام الليل كان ينبغي اتباع مثل هذا الهدي، وكذلك في الأيام العادية. والحديث الثاني أو الدليل الثاني عن أم هانئ رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، يعني في غزوة الفتح لما فتح مكة، جاء إلى بيت أم هانئ. تقول أتى بعدما ارتفع، يعني أتى إلى بيتها، لأن هو صلى خارج بيتها الضحى وفي بيتها. تقول فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات، يعني صلى الضحى. لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعها أم سجود، كل ذلك منه متقارب، يعني فيه توازن في الصلاة ما بين السجود والركوع والقيام. وكذلك من الأدلة فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، صلى 2 ركعات أطال فيهما القيام والركوع والسجود، وجعل في كل ركعة 2 قيام و2 ركوعين، ووازن بين الصلاة بين الركوع والسجود. هذه الأحاديث تبين أن الأفضل في حق من صلى إماما كان ومأموما إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف يخفف الركوع والسجود، إذا خفف القيام. إذا رأيت الإمام يفعل مثل هذا في الصلاة فاعلم أنه فقيه، فاعلم أنه فقيه فعلا، ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سنته. فإذا الركوع والسجود في قيام الليل في الصلاة وصلاة النهار يكون بهذا التوازن. المسألة الثالثة في هذا اللقاء: السجود من غير سبب أو بسبب لكن لم يرد عليه دليل. يعني مثلا الآن تعرفون أن عندنا أن هناك أسبابا للسجود، مثلا السجود بسبب الصلاة لما يكون المصلي في الصلاة يسجد، السجود سببه خارج الصلاة مثل السهو لما يسهو الإنسان فإذا سلم سجد سجدتي سهو، سجود أيضا بسبب المرور بآية تلاوة يسمى سجود التلاوة، وهناك سجود آخر يسمى سجود الشكر. وكل هذا إن شاء الله سأذكره في اللقاءات القادمة. اليوم الناس أيضا بعض الناس أو بعض المصلين تشوف له سجود خاص، فأنت تراه بعد الصلاة يسبح ويذكر الله، فإذا انتهى من الأذكار سجد بعد الصلاة. أنت تنظر له، لا هو بشر بخبر فنقول هذا سجود الشكر، ولا هو يقرأ القرآن فنقول هاي سجدة التلاوة، ولا هو في الصلاة فنقول هاي سجود الصلاة. فأنت تسأله يقول أنا أدعو. وأحيانا بعض الناس يصيبه وسواس، كل ما صلى بعد السلام سجد. هنا ننتبه لهذين الخطأين اللذين بدأ ينتشران في بعض الناس. إذن اترك الوسوسة أولا، إذا كان هناك سهو وأنت تصلي بنفسك فهذا واضح، تيقنت من السهو غلب على ظنك. وإذا كنت مع الإمام فلا حاجة إلى سجود السهو، لأنك صليت مع الإمام والإمام لم يسهو، ولو سهوت أنت فإن الإمام ضامن عنك متحمل. الأمر الثاني، لا يشرع السجود للدعاء، هذا اللي ننبه له، لهذا لأنه لم يرد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة إذا أراد أن يدعو سجد، ولو فعل هذا صلى الله عليه وسلم لا نقل إلينا. فأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالأدلة الصحيحة السجود في الصلاة، ثبت عنه السجود في السهو، ثبت عنه السجود في التلاوة، وثبت عنه السجود في سجدة الشكر. أما أنه الإنسان وهو جالس يريد يدعو فيسجد، هذا لا دليل عليه ولا يقبل من الإنسان، بل يبغي على الإنسان أن يترك هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي الختام أختم بكلام جميل لعالمين جليلين من علماء الإسلام وقفت عليهما في منع السجود الغير المشروع. القول الأول للعز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام قال رحمه الله: لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها. هذا كلام العز، وهو رجل صاحب قواعد. والكلام الثاني، القول الثاني للسيوطي رحمه الله قال: والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص من سهو أو قراءة سجدة وفي سجدة الشكر خلاف، انتهى كلام السيوطي. إذن هذا واضح الحمد لله أن السجود ينبغي أن يكون مشروعا بدليله، أما الدعاء خارج الصلاة فلا يسجد له، بل يدعو الإنسان بما شاء ويكثر من الدعاء وهو في الصلاة في السجود، فذاك المكان الذي يستجاب له، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليك وعلى فضيلة الشيخ وعلى طاقم البرنامج وكل مستمعين.
عسيك بالنور العافية، جزاك الله خير أخ راشد.
الله يسلمك.
الله يبارك.
العمر كان عندي سؤالين.
نعم.
في حديث شريف يقول لك: أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
نعم.
يعني شو معنى في الحديث هذا؟ هل حتى لو ما خلص شغله تعطيه فلوس يعني؟ هذا هو عرقان كذا يعني؟ والسؤال الثاني طال عمرك، أنا اللهم لك الحمد أنا ما عندي حلول النصاب للزكاة وشيء، لكن كل سنة أنا أطلع أجزاء أو أي مبلغ اللي طلع أقول هذا بقصد الزكاة عني، لو ما عندي فهل يجوز هذا؟ وشكرا.
إن شاء الله. إذا كان الأخير أخراش تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. أخت أمل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بس أسأل الشيخ في موضوع محيرني شوية، يعني أنا قرأت سؤال وعايز أعرف الإجابة من الشيخ الله يخليه. عن نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أن يعني لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه بلغ بالرسالة، صح؟
نعم.
أنا شايف أن في إجابات بتقول أنه نزل في يوم الاثنين 17 من رمضان في غار حراء. طب كيف نزل ليه في رمضان وأصلا ما كانش الرسول لسه ما كانش فرض الصيام أصلا، لأنه فرضت في السنة الثانية للهجرة. عايز الشيخ الله يخليك بس يفصلي.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أختي، إن شاء الله تسمعين رد الشيخ. نعم. الشيخ الأخ راشد يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، فيقول معنى يعني ما معنى الحديث، هل لو أن الأجير لم يكمل ما طلب منه من عمل وما اتفق معه من عمل فيعني يستحق الأجر لأنه يعني بذل جهدا وعرق في هذا العمل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الأجير يكون بين الأجير والمستأجر عقد إجارة، وعقد الإجارة يقول الفقهاء ملزم للطرفين، أي يجب على الطرفين إذا دخلا فيه أن يتمه، فالأجير مطالب أن يتم العمل ما يجب عليه من عمل إلى نهايته سواء كان بالزمن أو بالعمل. فبالعمل مثلا تعطيه سيارة تقول له أصلحها فمطالب بإصلاحها، أو بالزمن مثل الخدم في البيوت أو العامل مطالب أن يقيم عندك سنتين ثم بعد سنتين ينتهي العقد، إما أن يجدد وإما أن يغادر. هذا هو، والمطلوب هنا من الأجير أن يتم عمله ليستحق الأجرة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو بإنجاز العمل، كما حاصل مثلا تأخذ سيارتك لمحل التصليح فهذا بإنجاز العمل، إذا أصلح السيارة وانتهى يأخذ أجره، قد يستمر يوم يومين قد يأخذ ثلاثة أيام. الخادم مثلا بشهر، إذا انتهى الشهر استحق أجره، فهذا المطلوب من ناحية الأجير. أما الحديث أعطوا الأجير أجره، فالمراد منه المبادرة والمسارعة والتشجيع على إعطاء الأجير أجره إذا انتهى من عمله أو إذا أدى الواجب المطلوب منه أو بحسب الاتفاق، لأن هذا في حث لكي لا يأكل الناس أموال الأجراء، خاصة العامل قد يكون فقيرا أو لا يوجد من يدافع عنه أو لا يوجد من يعطي حقوقه، فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي فيه المسارعة والمبادرة إلى إعطاء الأجير الأجرة، وليس معنى أن يعطى الأجير أجرة قبل أن يتم العمل، لا، إنما المراد أن بعد ما يتم العمل وينتهي منه ويتقنه يعطى أجره، بمعنى لا يماطل في أجره، لا يؤجل اليوم غدا باكر أسبوع الجاي، فحينئذ وقد أتم العمل وقد أداه، هذا لا يجوز شرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجميلة يحث الناس على إعطاء الأجير أجره إذا انتهى من العمل حتى قبل أن يجف عرقه، يعني انتهى عمله تعطيه، فهي صيغة مبالغة للمبادرة لإعطاء حق الأجير، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني في كل سنة أخرج 1000 درهم ولو لم يكن عندي نصاب، يعني زكاة لم تجب علي الزكاة ليس عندي نصاب، فيقول أخرج 1000 درهم فحكم ذلك فضل الشيخ بنية الزكاة؟ يقول
نعم، الزكاة ركن من أركان الإسلام وفيها شروط من حتى تكون زكاة، ومن تلكم الشروط بلوغ النصاب وحولان الحول وتمام الملك. فإذا لم يكن هناك نصابا فحينئذ لا فإذا لم يكن هناك نصاب فحينئذ لا يخرج المال بنية الزكاة، لأنه هذه العبادة مقننة وواضحة ووردت عليها الأدلة في الكتاب والسنة. إنما يكون إخراج المال بنية الصدقة العامة، وفيه إن شاء الله الأجر والثواب. ما أخرجته بنية الصدقة هو أجرك ثابت وما ضاع إن شاء الله عند الله، بل أجرك إن شاء الله ثابت ولكن صدقة عامة. ولذلك الزكاة يقول العلماء يخرجها صاحب المال لأنها تحتاج إلى نية، هذه من عباراتهم المعروفة، فهذا هو الصحيح. فعندما لا يكون لك مال اكتملت في شروط الزكاة تخرجها حينئذ بنية الصدقة العامة، وأنت تريد الأجر سواء كانت زكاة أو صدقة عامة، يعني المهم الأجر. فأنت إذا أخرجتها بنية الصدقة العامة حينئذ يكون لك الأجر وهو ثابت عند الله إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخت أمل تسأل عن نزول الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول أنه نزل قبل أن يعني يؤمر بالرسالة.
يختلط عليها الأخت الأمر الموضوع بين أمرين، بين نزول الوحي ثم أن يؤمر بتبليغه
الرسالة.
ثم بداية نزول الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل في غار الحراء فضم وشد شدة شديدة، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هنا ليبلغه أنه نبي وأنه رسول للناس كافة. ثم ذهب وأخبر خديجة بما رأى وتمام القصة، وعاد له الوحي بعد ذلك. ثم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، فدى بأهله وعشيرته وأمرهم بهذه الرسالة. وأول ما أمر به التوحيد، أن يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى عبادة الله وحده وإلى لا إله إلا الله، وأن يذروا ما هم عليه من عبادة الأصنام في مكة وحول الكعبة. ولم تكن حينئذ بدأ تقنين أو نزول الأحكام الشرعية الواجبة على الأمة، يعني كان في صلاة وكان هناك يصلون أو صيام، لكن الهدف الأساسي الآن تبليغ رسالة التوحيد في مكة، لأن الأوضاع بعدها لم تستقر والإسلام لم يدخل لجميع القلوب ولم تنظم الأمور بعد. لما هاجر إلى المدينة وأسلم أهل المدينة وصارت لدولة إسلامية وبنى المسجد هناك، نزل بعد ذلك الأمر بالصيام في السنة الثانية من الهجرة، أمروا بالصيام. كان الأول في تخيير، الصيام نزل بالتدريج، إما التخيير وبين يصوم أو يطعم أو كذلك، إلى أن أمر الناس جميعا بالصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص أمروا بعد ذلك بالصيام جميعا وانتهى موضوع التخيير. وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. وكذلك نزل الأمر بالصلاة ونزل الأمر بالزكاة. فهنا بدأت الأحكام تنزل وبدأت يعني تجب على الناس، حتى الصلاة بالتدريج أيضا، أو عفوا ترك الخمر مثلا بالتدريج، ثم إلى أن حرمت تماما، حرمت في المدينة، حرمها الله عز وجل. هكذا الأحكام بدأت تستقر. ففي مكة يا أختي عرف أنه نبي وأن سيوحى إليه وأن رسول من الله سبحانه وتعالى للناس كافة، ثم أمر أن يبلغ العشيرة والأهل ومن حوله، ثم بلغ كل أهل مكة وبدأ بالدعوة. لكن كان الهم الأكبر الآن إنقاذ الناس، إخراجهم من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله وحده، ليقر الإيمان في قلوبهم. فمن أسلم وقر الإيمان بعد ذلك أمروا بالهجرة. بدأت الفرائض توجب عليهم، يعني حتى في مكة كان في صلاة لكن لم تكن فرض بعد، صوم كذلك لم يكن فرضا، لكن في المدينة فرضت هذه العبادات وبدأت، لأن الآن صار المجتمع مجتمعا مسلما، الناس الآن من المسلمين ما عدا غيرهم طبعا اللي كان لهم معه معاهدات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم هنا هناك الصيام وفرض عليهم، هناك الزكاة وفرضت عليهم الصلاة والحج إلى غير ذلك من الأحكام. هكذا ما حصل من تدريج في الأحكام الشرعية. الله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركة عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم الجمع والقصر للمسافر خارج الدولة لمدة 20 يوم، وحكم أيضا جمع أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر في السفر.
أما المسألة الأولى في هذه في هذا السؤال قد احتوى على جزئيتين. الجزئية الأولى وهي القصر في الصلاة. القصر في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم إذا سافر الإنسان كم له، والصحيح أن له أن يقصر إلى أن يعود، ما دام أو لطالما أنه لم ينوي الإقامة الدائمة في البلد التي سافر إليها، أو لم ينوي الإقامة الطويلة، إنما إما سياحة أسبوع أسبوعين 20 يوما، أو علاج متى ما انتهى العلاج عاد إلى البلد، أو تجارة متى ما انتهى من التجارة عاد إلى البلد، فحينئذ هو مسافر، حينئذ هو مسافر، فيجوز له القصر إلى إن شاء الله أن يعود. لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فما دام الإنسان مسافرا فهو إذا ضارب في الأرض يجوز له القصر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت أسفاره فتنوع كذلك قصره، فتارة قصر 10 أيام أو 20 يوما أو 22 يوما 12 يوما هكذا بحسب السفر، وتارة 4 أيام بحسب غزواته وسفراته، في غزوة مثلا الفتح غير، في كذلك غزوة مثلا تبوك اختلف الوضع، فكان يقصر بحسب هذه الأيام. عبد الله بن عمر حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، فكان هناك يقصر الصلاة إلى أن انتهت المشكلة هذه في الطقس، فخرج بعد ذلك وعاد. فدل هذا على أن المسافر والله أعلم طالما أنه ضارب في الأرض ولم ينوي الإقامة الدائمة ولم ينوي الاستيطان في البلد الذي سافر إليه، فحينئذ إنما ليقضي حاجته ويعود، فحينئذ يقصر. ففي 20 يوما أنتم لكم الجمع والقصر إلى أن تعودوا إن شاء الله. الجزئية الثانية الجمع بين صلاة العصر والجمعة، يعني إذا صلى الإنسان الجمعة حضر الجمعة في بلد المسافر إليها ثم أراد أن يجمع معه العصر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز ذلك؟ العلماء على خلاف، فمنهم من يجوز ذلك ومنهم من يمنع جمع العصر للمسافر مع صلاة الجمعة، والله أعلم الدليل المنع أن الجمعة لا يجمع معها العصر، لا يجمع معها العصر. والسبب في ذلك يعني وجود هذا الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مسافر، يعني ما كان يصلي الجمعة في أسفاره، كان يذر الجمعة لم يصليها، فلذلك لم يثبت أن جمع العصر مع الجمعة، كان يصليها ظهرا 2 ركعات ويجمع معها العصر 2 ركعات. فهذا منشأ هنا الاجتهاد عند الفقهاء. هذه المسألة، فحينئذ قال أهل العلم أنه الجمعة لها خصوصية، لها وقتها الخاص وصلاتها الخاصة، فلذلك لا تجمع معها العصر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع العصر مع الجمعة في أسفاره، أو لم يثبت أنه صلى الجمعة فيحتاج إلى دليل، ولذلك قالوا يصلي العصر فيما بعد في وقتها 2 ركعات إذا صلى الجمعة وهو مسافر، إذا صلى الجمعة وهو مسافر، لأن مثل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل وهو جمع العصر مع الجمعة. طالما لم يوجد دليل فتترك، يترك الجمع، يبقى الدليل على أصله وهو أن تصلى صلاة العصر في وقتها ركعتين إذا صلى المسافر الجمعة، إذا صلى المسافر الجمعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في المدينة من غير سفر، وقيل بسبب المطر، وقيل أراد أن لا يحرج أمته، لكن لا يوجد دليل أن جمع مع الجمعة في المدينة. فمن هنا تركه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع العصر مع الجمعة أيضا دلالة على أنه لا تجمع العصر مع الجمعة، وإن كان جمع في غير سفر، وإنما قيل للمطر وقيل أن لا يحرج أمته، وما يعرف بجمع الحاجة، والله تعالى.
ساك الخير يا شيخ. معنا أبو أنس، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الصحة؟
الله يبارك فيك وحفظك.
الله يجزاكم خير في زين حسناتكم إن شاء الله.
آمين جميعا.
سأل الشيخ في محلول طلعوا لي الدكتور طبعا الأسنان، بس في نسبة كحول، هل يجوز المضمضة به ولا لا؟
نعم.
وفي سؤال تاني الله يخليك، بالنسبة للدعاء على إنسان مثلا ظلمك، أخذ مالك، يعني أخذ مالك ظلما، وبالنسبة للدعاء عليه هل في إثم ولا لا؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أنس. الشيخ بالنسبة للمضمضة التي فيها نسبة كحول،
هذه النسبة ننظر لها، إن كانت قليلة جدا وتحتها تحلل مع الماء ومع باقي المواد التي توضع ولو شربت لا تسكر لا القليل ولا الكثير، فحينئذ يجوز، لأنها قطرات تحللت وذهبت مع الماء فتحولت إلى مادة أخرى، كما لو أن الخمر تحولت إلى خل، فيجوز، لأنها في هذه الحالة لم تعد خمرا بل صارت خلا. أما إذا كان هذا الكحول كثير ممكن يسكر كثيرة، فلا ينبغي أن يستخدم في الفم، المسلم ما يستعمل الخمر، لا يشربها في فمه، بل يجتنبها ويبتعد عنها تماما، يجتنبها ويبتعد عنها تماما في الفم. أما الجروح الخارجية فيختلف وضعها، إن كان الكحول قليلا فواضح هذه جائزة لأن تحللت وذهبت، أما إن كان كثيرا فحينئذ نرجع إلى مسألة هل الخمر نجسة أم لا، فمن قال بنجاستها فحينئذ لا ينبغي أن تستخدم، لأن التداوي بالحرام لا يكون، لا يكون. ولكن في غالب الكحول الموجود في الأدوية المعقمة ليس هو كحول الخمر اللي يشرب، إنما مادة تسمى ربما الكحول، ولو أخذت من الكحول فهي قريبة من الدواء، قريبة من العلاج، قريبة من التطهير لقتل الجراثيم أو البكتيريا أو الفيروس الموجود في الجرح أو في الفم، فتشبه الدواء، صارت نوع من الأدوية، لا تستخدم في الشرب ولا في السكر، تلك ذلك كحول آخر خاص بالعياذ بالله الشرب والخمر والسكر، إنما هذه نسبة تؤخذ للتعقيم أو التطهير أحيانا إذا تحللت وصارت كدواء، وهو لا يشرب ولا يسكر أصلا، إنما للتعقيم في الفم بنسبة قليلة لا يشربها الإنسان، فلا بأس حينئذ به وإن كان تجنبها أولى بالمعقمات الأخرى، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الدعاء، يعني الشخص ظلمه وأخذ ماله.
نعم. أما بالنسبة إن تيقنت أو إن كان حقا ما تقول، فحينئذ لا، الدعاء جاهز إن ظلمك، لأن المظلوم يجوز له أن يدعو، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده، دعوة المظلوم. في أحد الحديث أنها لا تزال في السماء تئن، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا يدل على أنه يجوز الدعاء على المظلوم، ويجوز الدعاء عليه إن ظلمك إنسان، تطلب من الله أن يأخذ حقك منه، وخاصة إن كان يتمادى في الظلم، يظلم أكثر من واحد ولا يرتدع ولا يتوب منه ولا يؤلمه قلبه ولا نفسه، بل اعتاد عليه فيدعى عليه. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن، قالوا: والذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون، إذا بغي عليهم وظلموا ينتصرون لأنفسهم، إما بالدعاء والشكوى عند الله، أو بأخذ الحق من المظلوم عبر القضاء. هذه الجواب الأول. الثاني: يحق للإنسان العفو، يعفو عن هذا الظالم، يتمنى للهداية والصلاح، وهو يرجو من الله أن يعوضه خيرا، وذلك نص عليه القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. لهذا الذي عفى عن المظلوم ولم يدعو عليه، بل طلب من الله الخير، طلب من الله العوض، فهذا أجر على الله. سبحان الله، كيف ترك الله الأجر مفتوحا هنا؟ ما قال فله 10 حسنات، ولا قال له 700 حسنة، قال فأجره على الله. لماذا؟ لأن الكريم سبحانه وتعالى هو الأكرم، إذا أعطى أعطى، فقال أجره على الله، سيعوضه خيرا. وهذا عظيم جدا، الأجر هذا عظيم جدا، لأن الله أعلم بقدره، فهو سبحانه وتعالى ترك بابه، فلله الحمد. فلك الخيار بين هذين الأمرين، ولك الحق فيهما، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط قصر الصلاة بجمع الصلاتين؟ يعني فضيلة الشيخ إذا جمع، هل يشترط أن أيضا يقصر الصلاة؟
لا يشترط. هنا لابد من التنبيه على أمر: قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وإذا جاز القصر جاز الجمع. كيف هذا؟ الآن المسافر يجوز له القصر فيجوز الجمع، وبعض الفقهاء يقول إذا لم يحتج للجمع لا يجمع وإنما يقصر، ومثلوا بالجالس في مكانه المسافر وتمر عليه أوقات الصلوات الخمس، فحينئذ قالوا يقصر دون جمع، لأنه لا يحتاج للجمع، والأوقات تمر عليه، فالصلاة في وقتها أفضل، كل صلاة في وقتها. وإنما جاز تقديم الصلاة في المسافر للرفع الحرج عنه، وذلك قدمت على وقتها، مع أن الصلاة في وقتها شرط. أما إذا كان مشغولا متنقلا متحركا ويسير في الطريق فيجمع يقصر. أما أنه يجوز الجمع ولا يجوز القصر، أحيانا ذلك مثل جمع الحاجة، الإنسان في ضرورة ملحة لا يستطيع أن يصلي الصلاة على وقتها فيجمع دون قصر. ومثل جمع المطر يجمعون الصلاة في المطر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر دون قصر، فهذا يجوز من هنا الجمع ولا يجوز، يجوز الجمع ولا يجوز القصر، هذا هو التفصيل والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول أنا أعمل في شركة تقيم مناسبات رياضية وأيضا خدمات تموين من ضمنها مشروبات كحولية، يقول أنا موظف في المشتريات وتمر علي هذه البضاعة لشرائها لكن أرفض التعامل بها رغم أن يعني أنه عمل يجب اتباعه، لكن يقول استعين بشخص غير مسلم لتوفير طلب شراء المشروبات الكحولية، هل أنا يقول آثم أني أعمل في هذه الشركة وآثم أني سلمت المهمة لشخص غير مسلم بدل أن أهديه؟
هذا العمل إن كان الأكثر في العمل الحلال فحينئذ اختلط المال بالحلال والحرام وأكثر حلال، فيجوز العمل وإن كان تركه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرا، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وهذا وبائعها ومبتاعها اللي يعني المشتري وساقيها إلى آخر الحديث، فهذا يدخل في الشراء ويدخل في السقي للآخرين، وأنت يجب عليك أن لا تقوم بهذا وتتركهم يختارون من يختارونه، وإن كان أكثر العمل حلال في هذه الجزئية تعمل إلى أن تجد وظيفة أخرى تنتقل لها بعيدة عن هذه الشبهة وعن هذا الحرج، خالية من شراء مثل هذه الأمور المحرمة، أو تبتعد عن المبيعات تماما إلى وظيفة أخرى لا علاقة لك بشراء الخمر أو تمرير حساباتها والعياذ بالله أو شرائها، هذا أولا. ثانيا هذا الذي معك يجب عليك أيضا أن تكون ناصحا له، تهديه للإسلام، تنصحه وتدعوه إن شاء الله بالكلمة الطيبة، عسى الله أن يهديه، فالله عز وجل أمر بذلك، قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى أن الدين عند الله الإسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، فانصحه وجهه بالكلمة الطيبة ومع الكتب النافعة والمعاملة الطيبة، أسأل الله أن يهدي على يديك ويصلح حاله، أما أن تحيل عليه هذا الأمر دون نصيحة ودون بيان فهذا لا يجوز، لأن هي محرمة في كل الأديان السماوية حتى عند دين النصارى واليهود، هي محرمة الخمر لله الحمد، فهي حتى في دينهم محرمة، فمن هنا لابد تفهم يعني تنصحه وتنفعه وينجو إن شاء الله على يديك مع الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والاحترام والكلام الطيب، وأنت تبتعد عن هالمكان وهم يتولون أو يعينون من يقوم بهذه المهمة. نعم، عسى الله يفرج عنك.
ذاك الخير فضل الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أيضا، يقول فضل الشيخ بقي من الوقت دقيقتين، سؤال فضل الشيخ الإجابة على عجالة، يقول من هم الفرق الناجي ومن هم الذين لا يدخلون الجنة ولا النار؟
أما الفرق الناجية فهذا المصطلح مأخوذ من الكتاب والسنة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، وفي رواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجون قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لما سئل عنهم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هنا أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره مصطلح الفرقة الناجية، وتسمى الطائفة المنصورة، ويسمون أهل السنة والجماعة، وكلهم كل هذه المصطلحات هم تنطبق عليهم. وأول ما ينطبق عليهم هو مصطلح الطائفة الناجية أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية، وسموا بهذا الاسم إن شاء الله لنجاتهم يوم القيامة في اتباعهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فهذا مصطلح شرعي لا ينبغي أن ينكر ولا يجوز أن ينكر، بل هو مصطلح شرعي صحيح يجب يعني يقر، وقد ألف فيه العلماء كتبا، وأخذوها أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار لا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا أخذوا أيضا مصطلح الفرقة أو الطائفة الناجية، وهو مصطلح صحيح. وهذه الفرقة هي التي نجت في الدنيا. نجت من إيش؟ نجت من البدع، نجت من الابتداع في الدين، اتبعت السنة، اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنجو في الآخرة من النار. ولذلك قال: ستفترق على 73 فرقة، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يعني الموضوع يحتاج تفصيل أكثر، كل وقت ما يسع الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد العلي، ومن الهندسة الإذاعية عمر قاسمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحية محدثكم ساقب اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.